بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب في اللقظة عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: وجدت صرة فيها 100 دينار، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عرفها حولا. فعرفتها فلم أجد من يعرفها، ثم أتيته فقال: عرفها حولا. فعرفتها فلم أجد من يعرفها، ثم أتيته ثالثة فقال: احفظ وعاءها وعددها ووكاءها، فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لآكلها، ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب المظالم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خلص المؤمنون من النار
حبسوا
بقنطرة من الجنة والنار، فيتقاضون مع مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا نقوا وهدبوا يؤذن لهم بدخول الجنة. فوالذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده لأحدهم من مسكنه في الجنة أول بمسكنه
أدل
بمسكنه كان في الدنيا.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ورضي الله عنكم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره، فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب. حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى كتاب حسناته. وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين.
الله يشملنا وإياكم بهذا الستر، أن الله سبحانه وتعالى يدخل العبد في كنفه في حفظه، ويستر في ذلك الموقف، ويخاطبه وجها لوجه لوحده بعيدا عن الناس، ويقرره بذنبه فيقر بالذنب حتى يشعر أنه قد هلك، أي أنه من أهل النار، فيقول: سترتها عن الناس في الدنيا، أسترها الآن عليك في الآخرة. ويعطى كتابه بيمينه، وهذه من السعادة، فنسأل الله أن يسعدنا وإياكم بذلك يا رب. والذي قبله الحديث: كيف يعرف أهل الجنة الجنة، يعني بيوتهم في الجنة. سمعتم في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده لأحدكم بمكانه في الجنة أدل بمسكنه كان في الدنيا. من الآن في الدنيا ما بيعرف بيته، كل واحد يعرف مكانه بالدلالات والعلامات والألفة والمعرفة. عندما يدخل الناس باب الجنة يكون كل إنسان قد عرف بيته، فيذهب مباشرة إلى بيته أحسن من معرفته به في الدنيا. هذا اللي فيه معنى الهداية، أي التوجيه، وجه الله سبحانه وتعالى قلب العبد المؤمن فيعرف مسكنه في الجنة أكثر مما كان يعرف مسكنه في الدنيا، وهذا من فضل الله وكرم الله. قرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رضي الله تعالى عنكم وعنه صلى الله عليه وسلم. رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة.
الله إن شاء الله يرسخ في قلوبنا هذه الآداب النبوية التي تجمع قلوب المسلمين مع بعضهم البعض، لا يظلمه ولا يسلمه، كذلك يقضي معه حاجته، فمن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله، حتى لو رأيته في عيب أو حتى لو رأيته في معصية، فالأفضل أن تستره وتنصحه. وهو تستره وتترك من غير نصيحة، لكن تستره أي لا تشهر به عند الناس، وهذا من أدب الإسلام. إلا إذا كان مجاهرا، الذي يجاهر بالفسوق أو يجاهر بالمعصية فلا بأس بإخبار الناس عنه للحذر. وأما الذي هو مألوف ومستور وجرت منه معصية وأنت رأيته بطريقة أو بأخرى أو بأي حال من الأحوال، ينبغي أن تستر أخاك المسلم وأن تنصحه حتى يرجع إلى الله سبحانه وتعالى ويتوب. الآن في زمانكم هذا للأسف تجدهم حتى يتعايرون بالصور في هذه الجوالات، يعني كل رجل إذا تصورت مرأة وصلت إليه صار يشهد ذلك لأجل إغاظة أهلها أو زوجها، يؤدي إلى طلاق، وخاصة في مناسبات الزواجات وفي غيرها. والمسلم ينبغي إذا وقف على شيء من ذلك أن يستر أخاه المسلم ولا يكشف شيء من هذا القبيل، لأجل هو ينال البركة. الدنيا ستزول وستذهب، إن ظلمت سترجع إلى الآخرة، وإن ظلمت سترجع للآخرة وكل شيء. فلما يفعل الإنسان في الدنيا شيء يقدمه لنفسه، وما تقدمه لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. فهذا الذي ينبغي دائما يكون في ذهن الإنسان المسلم. اقرأ.
الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، هذا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال: تأخذ فوق يديه. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الظلم ظلمات يوم القيامة.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله تعالى عنكم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو
لأخيه من عرضه أو شيء
فليتحمله منه اليوم قبل أن لا يكون دينارا ولا درهما. إن كان له عملا صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه.
أن تحصل بعض الناس يجري على ألسنتهم مثل ذلك، يعني تأتي إليه تقول له نطلب العفو مما حصل، قال: ما في عفو لما يوم القيامة. هذا الكلام شديد على الظالم وعلى المظلوم. فالإسلام مبني على السعة، ومبني على التآلف، ومبني على التراحم. وأما أنت لما تحيل الشيء ليوم القيامة يصعب عليك أن ترد الظلم، وفي نفس الوقت أن تقبل العفو، تصبح المسألة أعظم وأعظم. ولهذا إذا جاءك من يطلب منك العفو عليك أن تسامح وأن تعفو. بل وكان الصالحون هم يذهبون برغم أنهم مظلومين، يأتي الظالم إليهم فيطلب منهم السماح، وأحيانا يأتي المظلوم إليهم فيطلب من الظالم السماح، وهكذا، لأجل كل منهم يظل خاطره على أخيه كما قالوا سليم، حتى يموت الإنسان على سلامة. فإن يوم القيامة لا توجد أموال ولا يوجد غير الأعمال، فإنه يؤخذ من حسنات الإنسان حتى لم يبقى له شيء، كما جاء في الحديث. قال لهم النبي: من المفلس يا رسول الله؟ قال لهم: المفلس الذي يموت يوم القيامة أو يأتي يوم القيامة ومعه صلاة وصوم وحج إلى غير ذلك كما ورد في معنى الحديث، ويأتي وقد ظلم هذا وأخذ مال هذا وإلى غير ذلك. قال: فيؤخذ من حسناته حتى لم يبقى منها شيء، فيؤخذ من سيئاتهم فتوضع على ظهره. فإذا لا فائدة من العمل إذا كان الإنسان مستوحش من أخيه أو ظلم الآخر. علينا دائما نتعلم كيف نخلص أنفسنا. كثير من الناس بينهم معاملات، إما أن تكون مسائل دنيوية أو شيء من ذلك القبيل، وما شاء الله يحضرون مجالس الخير ويحضرون مجالس الذكر ويحافظون على العمرة ويحافظون على الأعمال الصالحة، وهذا لهم به الثواب العظيم. لكن يقول النبي: الدين المعاملة، الدين المعاملة. هذا الذي أنت متشاحن معه أو مختلف معه أقرب إليك أن تأتي إليه تطلب منه السماح وهو يسامحك، فهذا لك أفضل من النوافل. صحيح الواجب ما يسقط، لكن أفضل لك من النوافل، لأنك في هذا ستعيد لحمة أخ مع أخ، أسرة مع أسرة، رحم مع رحم. فكثير من الناس يتناسى هذا، رجل صالح نسميه صالح يقوم بواجباته الشرعية، لكن عندما يصل إلى قضية المقاضاة في القضايا الدنيوية أو المالية يتحرج في ذلك ويمتنع عن ذلك، وهذا فيه خطورة على الإنسان عند موته ويوم حسابه وعقابه، ونسأل الله الحفظ والسلامة. أيوة، لأن في رب يرد المظالم. إذا أنت اعتمدت في رد مظلمتك على الله دعه يأخذ يظلمك، لكن الله سبحانه وتعالى ينصر المظلوم. قال دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، فإن قاضيت ولم يقاضيك فأمرك إلى الله سبحانه وتعالى، ولا بد أن نلتقي عند الله، وكل يقتص من الآخر. الأمم كلها ذهبت وذهبت أحيانا بظلم. كم أمم ظلمت أنبياءها؟ أنبياء ظلموا، لكن لن يكون لهم مخرج إلا يوم القيامة. فالأفضل في الحياة الإنسان يخارج ما استطاع مظلمته. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. عن سعيد بن زيد قال سمعت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ظلم من الأرض شيئا طوق به 7 أراضين. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى 7 أراضين.
نسأل الله السلامة. اقرأ.
رضي الله عنكم. وعنه رضي الله عنه أنه مر بقوم يأكلون التمر، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران إلا أن يستأذن الرجل منكم أخاه.
نعم.
رضي الله عنكم. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع خصومة بباب حجرته، فخرج إليهم فقال: إنما أنا بشر، وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صدق فأقضي له بذلك. فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار، فليأخذها أو ليتركها.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقرؤون، فما ترى فيه؟ فقال لنا: إذا نزلتم بقوم فأمر لكم بما ينبغي للضيف، فأقبلوا فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيافة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جاره إلا أن يغرز خشبة
خشبة في جداره.
ثم قال أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم.
الجيران أكثر الناس خلاف وصراع في زماننا، يبلغون إلى المحاكم، إما على ممر وإما على منفذ وإما على شيء مما يكون بين الجار والجاره وجاره. والنبي صلى الله عليه وسلم يريد من العبد أن يكون أكثر سماحة مع جاره، والخصوص لأن للجار حق. فإذا عرفت الناس الحقوق سقطت المشاكل بين الناس وذهبت. وأما إذا تعصب الإنسان أو كما سمعتم أبغض الناس إلى الله الألد الخصم، جدل وتشديد وضرر وأذى وبحث عن عيوب وإلى غير ذلك، هذا فيه مخالفة للأدب الذي دعانا إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم الجلوس على الطرقات، فقالوا: ما لنا بد، إنما هي مجالسنا نتحدث فيها. قال فإذا أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقها. قال وما حق الطريق؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر.
بعده.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قضي النبي صلى الله عليه وسلم إذا تشاجروا في الطريق الميت بسبع أذرع عن عبد الله بن يزيد الأنصار رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النهب الممثلة
النهباء
الممثلة
المثلة والمثلة
المثلة.
النهباء أي النهب في الغارات في الحروب كما كانت في الجاهلية. والمثلة إذا لقي الإنسان في الحرب خصمة قد يقدع أذنه أو أنفه أو شيء من الأطراف. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يفعلوا ذلك في الجهاد. قرأ.
رضي الله عنكم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون ماله فهو شهيد. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم بقصعة فيها طعام فضربت بيدها فكسرت القصعة فضمها وجعل فيها الطعام وقال كلوا. وحبس الرسول والقصعة حتى فرغوا فدفع القصعة الصحيحة وحبس المكسورة.
اللهم صل وسلم على إقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. وعن سلمة بن الأكوع قال خفت أزواد القوم وأملقوا فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم في نحر إبلهم فأذن لهم فلقيهم عمر رضي الله عنه فأخبروه فقال ما بقاؤكم بعد إبلكم؟ فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله وما بقاؤهم بعد إبلهم؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم نادي في الناس فيأتون بفض أزوادهم. فبسط لذلك
نطع
وجعلوه على النطع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا وبرك عليه ثم دعاهم بأوعيتهم فاحتث الناس حتى فرغوا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله.
اللهم صل وسلم عليه. كان يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يذبحوا الإبل في غزوة هوازن من كثرة المجاعة لم يجدوا أزواد فجاءوا يستشيرون في ذبح الإبل. فجاء سيدنا عمر وقال ما بقاؤنا بعد إبلنا لأن تحملهم وتحمل متاعهم. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم صحة كلامه قال أتوني بما معكم من أزواد أي ما بقي معكم من الأطعمة. فجمعوا هذه الأزواد أمام النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لهم خذوا. فكانوا يأتون بما معهم من الأوعية ويملؤونها حتى امتلأت أزوية الجيش كله. وهذه من بركات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. نعم. بالطبع السرقة والزنا والخمر. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، لا يسرق السرقة إلا وهو مؤمن. أي بمعنى أن ذاك الفعل الجرأة عليه تنزع منه الإيمان. قال في بعض الروايات حتى تصبح عليه كالظلة أي ينزع، لأن الإنسان لما يمد يده معنى ذلك أن في جرأة. ماذا نفسرها؟ قال لك قلة إيمان. كمثل مثلا لما تتغلب على الإنسان شهوة أو طمع، إذن هذا بديل عن الإيمان الحقيقي الذي وضعه الله سبحانه وتعالى في قلوب المؤمنين. فإن مد يده رفع عنه الإيمان وسرق شيء له قيمة. لكن مثلا لو سرق شيء ليس له قيمة في وجده لا مانع، لكن أن يأخذ شيء له قيمة ينظر إليه الناس أو يلتفت إليه الناس أو كل يتمناه، فهذا هو المقصود أنه نزع منه إيمان ثم يرجع إليه بعد التوبة. قرأ.
رضي الله عنكم. عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية فهم مني وأنا منهم.
اللهم صل وسلم عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. عن رافع بن خدي قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يأذي الحليفة
بذي الحليفة
بذي الحليفة حليفة
حليفة
بذي الحليفة فأصاب الناس جوع فأصابوا إبلا وغنما قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم
تقاربوا بارك الله فيكم تقاربوا حفظكم الله
فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئت ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير فندى منها بعير فطلبوا فأعياهم وكان في القوم خيل يسير فيها
يسيرة
خيل
يسيرة
خيل يسيرة فأهوى رجل منهم بسهم فأحبسه الله ثم قال إن لهذه البهائم أو
أوابد
كأوابد الوحش
عليه خل بعدك إذا
فما غلبهم منها
فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا فقلت إنا نرجو العدو غدا وليست معنا مدى وليست معنا مدى أفندبح بالقصب قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فقلوه ليس السن والظفر وسأحدثكم عن ذلك ما السن
أما السن فعظم
أما السن فعظم وأما الظفر فمداء الحبشة
اقرأ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رضي الله عنكم وعن مشايخنا أجمعين. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أعتق شقيصا من مملوكه فعليه خلاصه في ماله فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعي غير مشقوق عليه غير مشقوق عليه.
الشخص يعني ولا يكون له ولو شيء قليل في العبد كانوا في الأزمان الماضية قد يشترك في هذا العبد العشرة والخمسة والثلاثة. اقرأ. عن النعمان
رضي الله عنكم وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذي في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أن خرجنا في نصيبنا خرقا ولم نوذي من فوقنا فانتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وأن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا.
نعم وهذا يشير إلى كيف يكون الاستقرار في الأرض. هؤلاء كما سمعتم في سفينة لكن أناس يريدوا أن يبلغوا إلى الماء فربما ضروا غيرهم وبلغوا إلى الماء فقال يجب الأخذ على أيديهم حتى لا يضر بعضهم بعض. وهكذا تكون المجتمعات، ما تقوم المجتمعات إلا بالتآلف ولا تقوم إلا بالتعاون ولا تقوم إلا بالتقارب، ولا يعني أحد في هذا الوجود إضرار بأحد بل يعتبر هذا من المخالفة للشرع. كل مسلم يعيش في مجتمع، يعيش في بلد، يعيش في أرض، يعمل فيها، يشتغل فيها، يأكل فيها، يشرب فيها، عليه أن يعرف الأدب مع البلد التي هو فيها وأهلها. هذه أداب الإسلام. أما أداب العقول الذي يتصرفون بطباعهم ترونهم كيف أبلغوا أمة لا إله إلا الله من هذا الاستعجال. وأما المؤمن الذي يريد أن يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتحلى ولو حتى بالحد الأدنى من الأخلاق أن يعرف قيمة نفسه بمعرفة قيمة غيره. هذه مسائل مهمة وعليها سار السلف الصالح حتى توطنت أنفسهم واطمأنت بلدانهم وخدم بعضهم بعض وعرف كل منهم قدر الآخر. اقرأ.
رضي الله عنكم عن عبد الله بن هشام رضي الله عنه وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وذهبت به أمه زينب بنت حميد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله بايعه، فقال هو صغير، فمسح رأسه ودعا له، وكان يخرج إلى السوق فيشتري الطعام فيلقاه ابن عمر وابن الزبير رضي الله عنهم فيقولان له أشركنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لك بالبركة، فيشركهم فربما أصاب الراحلة كما هي فيبعث بها إلى المنزل.
بركة النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة.
بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن اليمين على المدعى عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم. كتاب في العتق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيما رجل أعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار.
العبودية هذه كما سمعتم الإسلام منعها بعد أن وضع لها النظام الذي استمعتم إليه، وهو حبب للعبد المسلم كيف العتق. بالطبع الآن ما عاد في من هذا القبيل، لكن لأجل نعلم، لأنه كثير ما نقرأ أو نسمع من يقول الإسلام هذا يدعو إلى العبودية أو استبداد الإنسان على الإنسان أو شيء من هذا القبيل. لكن الأصل ما نرجع إلى النصوص، فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء في مجتمع كان يقوم بالعمل غالبا العبيد الذين هم موجودين في الأرض وموجودين في الأعمال وموجودين في الأشغال، والإسلام لا يخرب، الإسلام يصلح. فلذلك حبب للمسلمين العتق، حتى قد يعتق البعض منهم 100 في سبيل أنها تعود الناس إلى أصل حريتها الشرعية. هذا الذي دعا، ولهذا جعل الكفارات في الصيام وفي الإيلاء وفي غيرها من الشؤون الشرعية العتق، وجعل العتق في أول الأمور لأجل يكثر من يعتق. ثم تكلم النبي عن الفضل وعن الثواب، أن العبد إذا اعتق عبدا كتب الله له عتقا في جسمه حتى الفرج بالفرج، يعني كل شيء من أعضاء هذا الإنسان يعتقها الله من النار، لأنه اعتق عبدا من هذه الربكة أو من هذا القيد وأعطاه حريته. ووضع الإسلام حتى مسائل أخرى مثل كما سماهم في القرآن الغارمين وفي سبيل الله وليه وابن السبيل لا في الرقاب، في الرقاب هؤلاء هم العبيد الذين أهل أصحابهم أو ملاكهم يريد أن يبيعوهم، لكن يريدوا مال يعطون من الزكاة حتى يحرروهم عن هذه العبودية. فالإسلام في كل الأحوال دعا إلى ذلك. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم. عن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، قال إيمان بالله وجهاد في سبيله. قلت فأي الرقاب أفضل، قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. قلت فإن لم أفعل، قال تعين صانعا أو تصنع لأخرج. فقلت فإن لم أفعل، قال تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسك. رضي الله عنكم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه قيمة عد، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق.
اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل أو تكلم.
نعم، لأن الملائكة لا تكتب إلا ما نطق به، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أو ما يتحرك به، سجل حركة الإنسان ولفظ الإنسان. أما ما توسوس به الصدور فلا يعلم به إلا الحق سبحانه وتعالى الذي قال يعلم السر وأخفى. ولذلك ينبغي على الإنسان ما استطاع أن لا يجري على لسانه إلا ما يكتب أو ما تكتبه الملائكة على الوجه الصحيح، ولا يتحرك إلا فيما يكتب له فيه العمل الصحيح. النية هذه لها حكم مربوط بالعمل، لو فيها ثواب إن كانت خير. نعم، اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وعنه رضي الله عنه أنه لما أقبل يريد الإسلام.
من يقرأ؟ تفضل. هذا درجة، هذه درجة للصحابة رضي الله عنهم، ثم جاء التخفيف. هذا يرجع إلى أسباب التنزيل. هذه الآية في البداية لما نزلت الصحابة بكوا وخافوا وقالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه، ثم جاءت الآية في سورة آمن الرسول ما أنزل إليه فنسختها. نعم، حتى هناك في الآية الأخرى وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم. فالصحابة خشوا من هذا، قالوا هذه درجة للذين بلغوا إلى صدق العلاقة مع الله بقلوبهم، وأما عموم الناس لهم الحكم المألوف، يعني في أنه من نطق أو من تحرك كتب عليه. وأما أهل المراقبة مع الله سبحانه وتعالى قد يؤاخذون على ما توسوس به صدورهم. يا حتى بالنية. نعم، حتى من أراد، لأن الكتابة أو معنى أدق حفظ الأعمال نماذج، جزء منها تكتب وهذا ما يفعله الإنسان تكتبه الملائكة، وجزء منها يمحى بالاستغفار بالتوبة إلى غير ذلك، ويمحى حتى من أذهان الملائكة ومن الصحف، وجزء يبقى لا تعلمه الملائكة وينساه الإنسان، أحصاه الله ونسوه، فيبقى هذا إن كان خيرا وإن كان شرا. ولذلك كما سمعتم في أول الحديث أن النبي يدعو العبد ويكرره بذنبه سواء كان مكتوبا أو غير مكتوب، فيقول سترته عنك في الدنيا وأستره عنك في الآخرة. فإن كان عمل سوء يعلمه الحق وأقر به العبد غفر الله له، وإن كان عمل خير رجح به ميزانه. نعم، قرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وعنه رضي الله عنه أنه لما أقبل يريد الإسلام ومعه غلامه ظل كل واحد منهما من صاحبه، فأقبل بعد ذلك وأبو هريرة جالس مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا أبا هريرة هذا غلامك فقد أتاك، فقال أما إني أشهدك أنه حر، قال فهو حين يقول يا ليلة من طولها وعنائها على أنها من داره
دارة الكفر،
على أنها من دار الكفر
نجتي. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه أعتق في الجاهلية 100 رقبة وحمل على 100 بعير، فلما أسلم حمل على 100 بعير وأعتق 100 رقبة، قال فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتقدم وذكر الحديث.
نعم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من خير. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم، وأصاب يومئذ جويرية رضي الله عنها.
نعم، اقرأ.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما زلت أحب بني تميم منذ 3 سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في يوم سمعته يقول هم أشد أمتي على الدجال. قال وجاءت صديقاتهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه صديقات قومنا، وكانت سبية ومنها عند عائشة فقال أعتقيها
فإنها
من ولد إسماعيل.
نعم يجتمع نسبهم الشريف بالنبي صلى الله عليه وسلم في الياس بن مضر. قرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم ورضي الله عنكم. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك وأدر ربك أسر ربك وليقل سيدي مولاي ولا يقل أحدكم عبدي أمتي وليقل أمتي وليقل فتاي
وغلامي وفتاتي وغلامي
فتاتي وغلامي.
هكذا أدب الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم حتى مع من هم دونهم في المرتبة كالعبيد أو غيرهم يحسن الألفاظ معه عندما يناديه. قرأ.
وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم خادما يطعمه
خادمه
يطعمه
بطعامه أيوة
طعامه فإنه لم يجلس معه فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكله
أو أكلتين
فإنه
وليا
علاجه
الذي يطبخ الطعام. إذا قدم لك الطعام سنة أن تأخذ من الطعام شيء وتلقيمها ذلك الذي طبخ فإنه أول من عالج هذا الطعام فهذا أشبه ما يكون برضاء الإنسان الذي يأكل مع من يخدمه من يعمل معه وفي هذا ثواب عظيم كما سمعتم. قرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قاتل أحدكم فليتجنب الوجه. كتاب في المكاتب. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها أن بريرة جاءت تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا. قالت لها عائشة ارجعي إلى أهلك فإن أحب أن أقضي عنك كتابك ويكون ولائك لي فعلت. فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا وقالوا إن شئت أن تحتسبي عليك فلتفعل ويكون ولاؤك لنا. قالت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها رسول الله ابتاعي فاعتقي فإنما الولاء لمن أعتق. ثم
قام رسول الله.
بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له. وإن اشترط مئة شرط شرط الله أحق وأوثق.
رضي الله عنكم. كتاب الهبة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها
ولو فرسا شاء.
وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت العروة يا ابن أختي إنا كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين وما أوجدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا خال ما كان يعيشكم؟ قالت الأسودان التمر والماء. ألا إنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار كانت لهم منائح وكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانها فيسكينا.
بعده أكد رسول الله صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر ونهايته كما سمعتم يمر الثلاثة الأيام بل الثلاثة الأشهر ما يوجد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم النار. ولما نقرأ مثل ذلك نحن نحمد الله ونشكر الله على ما أنعم ونشكر الله على ما أعطى ونقوم بحق ما أعطانا الله مما ينبغي من الصدقات مما ينبغي من الإنفاق كما سمعتم. لا تحقر المرأة أن تعطي لجارتها ولو فرس نشاء. الفرس الظلف لو أنها عندها كما جاء في الحديث مرق يجب أن تقسم لجارتها. وهذا كان في زمن ممكن يحتاجون للظلف هذا لحاجتهم إليه. أما اليوم الحمد لله من الله على الناس بالنعم الكثيرة ما بين لحم الإبل ما بين لحم الغنم ما بين لحم البقر ما بين لحم الدجاج. الحمد لله هذه نعم من الله يجب أن نشكر الله عليها. قال إذا كنت في نعمة فرعاها فإن المعاصي تزيل النعم. ومن المعاصي عدم الشكر، أن العبد لا يشكر الله على ما أعطاه. وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العبد إذا أكل الأكلة فقال الحمد لله كتب له ثوابها، وإذا أعطى المسكين اللقمة أو اللقمتين أو الثلاث حرره الله تعالى من النار. وكل فعل يفعله المؤمن على مقدار ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم يرفع به عند الله درجة.
قرأ. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو دعيت إلى ذراع أو
لو دعيت
إلى ذراع أو كراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. وعن أنس رضي الله عنه قال أنفجنا أرنبا يمر الظهران فسعى القوم فلقبوا فأخذتها فأتيت بها أبا طلحة فذبحها وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركها أو فخذها فقبله وأكل منه.
وفي رواية فأكل منه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله تعالى عنكم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أهدت أم حفيدة خالة ابن عباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أقطا وسمنا وضبا، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم من الأقط والسمن وترك الضب
الأضب
تقدرا. قال ابن عباس وأكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان حراما ما أكل على
ما أكل
على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ورضي الله عنكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوتي بطعام سأل عنه أهدية أم صدقة، فإن قيل صدقة قال لأصحابه كلوا ولم يأكل، وإن قيل هدية ضرب بيده صلى الله عليه وسلم فأكل معهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله تعالى عنكم وعن أنس رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فقيل تصدق به على بريرة، فقال هو لها صدقة ولنا هدية.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم عن عائشة رضي الله عنها أن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا حزبين، فحزب فيه عائشة وحفصة وصفية وسودة، والحزب الآخر فيه أم سلمة وسائر نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان المسلمون قد علموا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة، فإذا كانت عند أحدهم هدية يريد أن يهديها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرها، حتى إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة بعث صاحب الهدية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة.
بعد حول القراءة إلى هنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم
فكلم
حزب أم سلمة فقلنا لها كلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم الناس فيقول من أراد أن يهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هدية فليهدها إليه حيث كان من نسائه. فكلمته أم سلمة بما قلنا لها فلم يقل لها شيئا، فسألنها ما فقالت ما قال لي شيئا، فقلنا لها فكلميه، قالت فكلمته حين دار إليها أيضا فلم يقل لها شيئا، فسألنها فقالت ما قال لي شيئا، فقلنا لها كلميه حتى يكلمك، فدار إليها فكلمته فقال لها لا تؤذيني في عائشة فإن الوحي لم يأتني وأنا في ثوب امرأة إلا عائشة. قالت فقلت أتوب إلى الله من أذاك يا رسول الله. ثم إنهن دعونا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول: إن نساءك ينشدنك الله بالعدل في بنت أبي بكر. فكلمته فقال: يا بني ألا تحبين ما أحب؟ فقالت: بلى. فرجعت إليهن فأخبرتهن، فقلنا: ارجعي إليه. فأبت أن ترجع، فأرسلنا زينب بنت جحش فأتته فأغلظت وقالت: إن نساءك ينشدنك الله العدل في بنت ابن أبي قحافة. فرفعت صوتها حتى تناولت عائشة وهي قاعدة فسبتها، حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر إلى عائشة هل تكلم. قال: فتكلمت عائشة ترد على زينب حتى أسكتتها. قالت: فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة وقال: إنها بنت أبي بكر
رضي الله عنهم أجمعين. قرأ.
رضي الله عنكم وبه إليه عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يرد الطيب. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها.
تعالف.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: أعطاني أبي عطية فقالت عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله. قال: أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال: لا. فقال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. قال: فرجع فرد عطيته.
هذا في مساواة بين الأولاد والأبناء، ينبغي أن يتنبه المسلم. أحيانا قد يحب الإنسان واحد من أولاده لسبب ولآخر، ما ينبغي أن يفضله على آخرين إلا برضاهم. إذا أراد أن يعطيه شيء برضاهم فلا بأس، وأما إن كان الأمر فيه ظلم أو فيه إجحاف للآخرين فكما سمعتم النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا تفضل ولد على ولد، يعني ما ينبغي، لأن هذا يوجد بينهم العداء والحقد، نسأل الله الحفظ والسلامة. قرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه.
قرأ.
بسم الله. رضي الله عنه عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أنها أعتقت وليدة ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت: أشعرت يا رسول الله أني أعتقت وليدتي؟ قال: أفعلت؟ قالت: نعم. قال: أما إنك لو أعطيتها أخوالك فكان أعظم
لأجرك.
بسم الله. رضي الله تعالى عنكم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها، غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
رضي الله عنكم عن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما قال: قسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقبيه ولم يعطي مخرمة منها شيئا. قال مخرمة: يا بني انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فانطلقت معه فقال: ادخل فدعه لي. قال: فدعوته له فخرج إليه وعليه قباء منها. فقال: خبأنا هذا لك. قال: فنظر إليه فقال: رضي مخرمة.
قرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة بنتي رضي الله عنها فلم يدخل عليها، وجاء علي فذكرت له ذلك فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: إني رأيت على بابها سترا موشيا، فقال لي: ما لي وللدنيا؟ فأتاها علي فذكر ذلك لها، فقالت: ليأمرني فيه بما شاء. قال ترسل به إلى فلان أهل بيت بهم حاجة.
بسم الله الرحمن الرحيم. ورضي الله تعالى عنكم عن علي رضي الله تعالى عنه قال أهدى إلي النبي صلى الله عليه وآله وسلم حلة سيراء فلبستها فرأيت الغضب في وجهي فشققتها بين نسائي.
نعم، لأنها كانت موشاه بالحرير.
رضي الله عنكم عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 30 و100 فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل مع أحد منكم طعام؟ فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوه فعجن. ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيعا أم عطية؟ أو قال أم هبة؟
نعم.
قال صلى الله عليه وسلم بيعا أو عطية؟ أو قال أم هبة؟ قال لا، بيع فاشتري.
فاشترى
فصنعت. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بسواد البطن أن يشوى
وأيم الله
في 30
والمئة
إلى قد
حز النبي
صلى الله عليه وسلم له حزة
من سواد بطنها.
رضي الله عنكم. بسم الله. اللهم اغننا بالعلم، زيننا بالحلم، أكرمنا بالتقوى، جملنا بالعافية، برحمتك يا أرحم الراحمين. عن أسماء بنت أبي بكر رضي
الله عنه. آدم أكمل الحديث. وقد حز النبي صلى الله عليه وسلم وقد حز
عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه قال كنا
قري هذا الحديث الله يحفظكم آخر الحديث
إن كان شاهدا أعطاها إياه وإن كان غائبا خبأ له فجعل منها قصعتين فأكلوا أجمعون وشبعنا ففضلت القصعتان فحملنا على البعير أو كما قال.
رضي الله عنكم. أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت إن أمي قدمت وهي راغبة أو فاصل أمي؟ قال نعم، صلي أمك.
اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد ومداد كلماتها وكل ما ذكرك وذكره الذاكرون غفلة وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك كلماتك كل ما ذكرك وذكره الذاكرون غفل عن ذكرك غافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد ذكر سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد ما ومداد كلماتك كل ما ذكرك وذكره غفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا كلهم. يا بان ما أوليده عن طيب عنصره، يا طيب مبتدأ منه ومخ المختتم مولاي يوم تفرس فيه الفرس أنهم قد أنذروا بحلول البؤس والنقم مولاي صل وسلم وبات إيوان كسرى وهو منصدع كشمل أصحاب كسرى غير ملتئم مولاي صلي والنار خامدة الأنفاس من أسف عليه والنهر ساهي العين من سدم مولاي كلهم كأن بالنار ما بالماء من بلل حزنا وبالماء ما بالنار من ضرم والجن تهتف والأنوار ساطعة والحق يظهر من معنى ومن كلم مولاي صلي دائما أبدا على حبيبك والله أعلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله اشهد ان لا اله الا الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار نشهد ان لا اله الا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار نشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم تقبل منا وعافنا وعاف عنا وارحمنا اللهم برحمتك صلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين ولا أقل من ذلك اللهم احفظنا بحفظك وارحمنا برعايتك واجعلنا ممن عرف سر النبوة وسر الأبوة وسار على طريقهم ظاهرا وباطنا اكرمنا اللهم في هذا الشهر المبارك بالقبول واكتبنا في ديوان الرسول واحفظنا يا مولانا من الميل واحفظنا من الذنب واحفظنا من المعاصي وخذ بالنواصي إلى ما تحبه وترضاه اللهم إنا أكفنا مرفوعة إليك نسألك العطاء ونسألك الفيض ونسألك الكرم ونحن عبيدك وأنت مولانا بيدك الأمر من قبل ومن بعد هب لنا ما رجونا وحقق لنا ما طلبنا واقض يا مولانا حاجاتنا واحفظنا واحفظ بلاد الإسلام والمسلمين واحفظ بلاد الحرمين الشريفين وما حولها من كل ضرر ومن كل أذى ومن كل بلاء واجمع كلمة الأمة على ما تحبه وترضى واكشف البلاء واكشف الحروب واكشف الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم هب لنا وللمسلمين ذلك بمحض الجود والمن والفضل والكرم الحسي والمعنوي الظاهر والخفي وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في أوقاتنا ويبارك لنا في وظائفها ويبارك لنا فيما نقوم به في ليلنا ونهارنا من الطاعات والعبادات ويغنمنا هذا العشر الأواسط ويبلغنا إلى العشر الأواخر إن شاء الله عشر العتق من النيران فيه خيرات ومسرات ويشهدنا بركة ليلة القدر وكل ليلة من هذه الليالي التي من الله فيها بالعطاء ومن فيها بالمنح. اللهم لا تخلينا من هذه العطايا ومن هذه المنوحات ما تنزله على عبادك المصلين في الحرمين الشريفين وفي كل بلد من بلاد الله ممن يصلون صلاة التراويح أو يصلون التهجد أو يصلون المفروضات الواجبات وما يتنزل على القلوب وما يتنزل على الأحوال وما يتنزل على الأرواح وما يتنزل على الأذهان وما يتنزل على العقول. اقسم لنا بالحظ الوافر يا مولانا من كل عطاء باطن وظاهر واحفظنا يا مولانا من كل شر حسي ومعنوي ظاهر وخفي واغفر اللهم لنا والوالدين وآبائنا وأمهاتنا وأشياخنا أجمعين وآباء الحاضرين وأمواتهم ثم إلى روح السيد علي بحبشي بن عبد القادر مولى خيلة أسأل الله يغفر له ويرحمه ويتغشاه بواسع الرحمة والمغفرة والشريفة إمام بنت حسين بن محمد البار أسأل الله يغفر لها ويرحمها والفاتحة بالشفاء والعافية لفاطمة الزهراء بنت أحمد بن علوي العطاس وإلى الحمزة العلي وإلى زوجة السيد عبد الله محمد وإلى جميع من مرضوا أو أصيب بشيء من البلاء أو الداء أسأل الله تعالى أن يشفيهم ويعافيهم بمنه وفضله وباجتماع المصلين وباجتماع عباد الله الصالحين وباجتماعنا في مجال السيد المرسلين وفي قراءتنا لحديث سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم يجعلها مولانا طريق إن شاء الله من طرق الخير والبركة تعود علينا بعائدات البر وعائدات الرضا وعائدات العطاء والمغفرة إن شاء الله والرحمة والختام بالحسنى. مولى راضي عنا وعنكم أجمعين في خير ولطف وعافية بسر الفاتحة وإلى حضرة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين.